بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ أحسنت. لو قال قائل إن الاستغاثة بغير الله جائزة بدليل، أو الاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالمقبورين جائزة بدليل استغاثة الناس يوم القيامة بأبي البشر ثم بنوح وهكذا، فما الجواب؟ ما الجواب عندك؟ أن الاستغاثة بالحي القادر جائزة، وهذا لا خلاف فيه. طيب، هذا شيء. أن استغاثتهم بهم إنما كان فيها إيش؟ طلب الدعاء، الطلب من الله سبحانه وتعالى ليريحهم من هول الموقف. طيب، فلو قال قائل إن إبراهيم لما ألقي في النار عرض له جبريل الإغاثة، أحسنت. أولا، أن هذه القصة غير صحيحة وغير ثابتة، ولو فرض صحة هذا الخبر لكان فيه أن جبريل عليه السلام كان قادرا على دفع المكروه عن إبراهيم عليه السلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا التبويب من أحسن أنواع التبويب، وهو تبويب بالآية. والتبويب بالآية أو بالحديث هذه طريقة سلكها العلماء الراسخون في العلم كالإمام البخاري وغيره، فكثيرا ما تجد من العلماء الراسخين التبويب بآية أو بحديث. وأما مناسبة الباب لما قبله فهناك مناسبتان. ما مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع؟ ما مناسبة ذكر هذا الباب لما مضى من الأبواب قبله؟ هناك مناسبتان. المناسبة الأولى أن المصنف لما ذكر الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ذكر براهين وأدلة تدل على بطلان عبادة ما سوى الله سواء كان باستعاذة أو باستغاثة. فهذه الترجمة أو هذا الباب يعد أدلة وبراهين لما سبق من الأبواب من باب الاستعاذة والاستغاثة. المناسبة الثانية أن المصنف لما بين حال الداعين وضلالهم الذين يستعيذون بغير الله ويستغيثون بغير الله، لما بين حالهم وضلالهم بين عقب ذلك حال المدعوين من دون الله، وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا أن يملكوا ذلك لغيرهم. وهذه الآية التي بوب بها المصنف لها مناسبة بالتوحيد أو للتوحيد، فقد دلت الآية على أن التوجه إلى غير الله لجلب النفع أو لدفع الضر أن ذلك شرك. التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى لجلب النفع أو لدفع الضر شرك بالله سبحانه. فما المراد بهذه الترجمة؟ المراد بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، هذا شيء. شيء آخر بيان حال المدعوين من دون الله، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون. أما كلمات الآية فقوله سبحانه وتعالى أيشركون، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على هؤلاء شركهم، وفيه معنى التوبيخ والتقريع لهم، يوبخ ويقرع من أشرك به. والمعنى كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولا يقدر على نفعهم ولا دفع الضر عنهم، كيف؟ ففيه معنى الإنكار والتوبيخ والتقريع. وأتى هنا بصيغة المضارع يشركون التي هي فعل مضارع، وهذه الصيغة تدل على تجدد هذا الإشراك منهم، أنهم يحدثون شركا بعد شرك ويجددون هذا ولا يقفون عند حد. وقوله ما لا يخلق شيئا، ما هنا وفي غير هذا الموضع تستعمل لغير العاقل غالبا، في الغالب تستعمل كلمة ما، أيشركون ما يعني الموصولة، تستعمل لغير العاقل غالبا. ولماذا عبرها هنا بقوله ما التي تدل على غير العاقل؟ وفي الآية السابقة التي مرت في الباب قبل هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن للعاقل. هنا نبه أهل العلم أنه عبر هناك في الآية من لا يستجيب له عبر عن المدعوين بصيغة العاقل، الصيغة التي تدل على العاقل، لأن الداعين الذين دعوهم من دون الله نزلوهم منزلة العقلاء. وأما هنا فالمدعو هو جماد، المدعو جماد، بدليل أنه نفى عنه الخلق بشتى صوره، لا يخلق شيئا، الصنم جماد، الوثن جماد، لا يخلق شيئا. فهنا كان التعبير بقوله ما لغير العاقل، لأن هذه الأصنام والأوثان غير عاقلة، غير عاقلة لكونها جماد. والذي ينتفي عنه الخلق بشتى أنواعه هو الجماد، لأن العاقل قد يذكر أنه يخلق لكن بصورة ليست الإيجاد من العدم، ولكن بتحويل الشيء من هيئة إلى أخرى ومن صورة إلى أخرى. ومعنى قوله يخلق، الخلق أصله التقدير السليم أو المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء على غير مثال سابق. الخلق إبداع الشيء على غير مثال سابق، يعني من غير أصل ومن غير أن يكون له نظير قبله. قال تعالى خلق السماوات والأرض، أي أبدعهما، بدلالة قوله بديع السماوات والأرض. ويستعمل أيضا في إيجاد الشيء من الشيء، كقوله سبحانه خلقكم من نفس واحدة، أي أوجدكم من شيء، أنتم شيء أوجدكم من شيء. وهذا الخلق الذي معناه الإيجاد من العدم لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله سبحانه في الفصل بينه وبين غيره أفمن يخلق كمن لا يخلق، من هو الذي يخلق؟ الله، والذي لا يخلق غيره. وهذا الخلق المقصود به الإيجاد من العدم لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا أتي بقوله لا يخلق بصيغة المضارع، وفي ذلك فائدة، وهي الدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم في الحاضر وفي المستقبل وفي الماضي، أي أن هذا الصنم وهذا الوثن لا يخلق لا في هذا الزمن ولا يخلق في الزمن المستقبل، كما أنه أيضا من باب أولى أنه لا يخلق في الماضي، لأن في الزمن الحاضر يكون أقدر منه على الزمن الماضي، وفي الزمن المستقبل يكون أقدر عليه من الزمن الماضي. وقوله شيئا لا يخلق شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء صغيرا كان ذلك الذي يخلقه أو كبيرا جليلا أو حقيرا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهم لا يستطيعون أن يخلقوا أحقر شيء أو أقل شيء، الذباب، ولو اجتمعوا له، اجتمعت المعبودات هذه التي من دون الله كلها من أجل أن تخلق ذبابا ما استطاعت. فإذا كانت هذه لا تخلق فكيف تعبدونها من دون الله؟ وكيف تدعونها من دون الله؟ وكيف تجعلونها شركاء لله؟ ففي قوله شيئا نكرة أيا كان ذلك المخلوق. وهنا إشكال، ما الجمع بين هذه الآيات التي فيها إفراد الله بالخلق، أن الله عز وجل أفرد نفسه بالخلق، وكما في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، أي ما الخلق إلا له، هو الذي يخلق، وكما قال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما الجمع بين الآيات التي يبين الله فيها أنه المتفرد بالخلق وبين آيات يثبت الله فيها الخلق لغيره أن غيره يخلق، كقوله سبحانه وتعالى عن عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وقال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهنا نسب الخلق إلى من؟ إلى غير الله عز وجل. وفي مواضع من القرآن نجد أن الله عز وجل يذكر تفرده بالخلق، فما الجمع بين هذه وهذه من الآيات والأدلة؟ الجواب الخلق أو صفة الخلق التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن غيره وتفرد بها سبحانه هي الصفة التي معناها الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، هذه تفرد الله بها لا يشاركه فيها غيره، هي خاصة بالله. وأما الخلق الذي يكون بالاستحالة أو بالتحويل من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام بل هو قاصر. والخلق القاصر لا يكون كالخلق التام الذي هو الإيجاد من العدم. ولذا نجد أن الذي يحول الشيء من صورة إلى أخرى كذلك المصور عند أن يلتقط صورة فلان ويضعها في مكان آخر، هذا الشخص بالتحويل هذا خلق، لكن الخلق ماذا؟ قاصر وناقص. كذلك أيضا الذي يركب مادة من مواد، عدة مواد، فتصير هذه المادة مختلفة عن تلك المواد، هذا تحويل للشيء من صورة إلى أخرى، لكن الخلق التام الذي أوجد هذه المواد من هو؟ أصل هذه المواد من الذي أوجدها؟ إنه الله. فهذا هو الخلق، أو هذا هو الذي يكون وصفا لله سبحانه وتعالى من الخلق. ألا وهو الخلق التام الإيجاد من العدم. ثم قال سبحانه وتعالى وهم يخلقون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هم المراد بهم المدعوون، أي كيف يشركون بالله ما لا يخلق شيئا، وهذا الذي يدعى من دون الله ويعبد من دون الله هو مخلوق خلقه الله وأوجده في هذه الأرض، هو مخلوق. وقيل إن الضمير يعود في قوله وهم يخلقون إلى الداعين والعابدين الذين عبدوا غير الله، وهم يخلقون أي كيف يشركون بالله ما لا يخلق شيئا وهم مخلوقون ويعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، فكيف يصرفون العبادة والدعاء لغيره وهم مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى؟ فيجب عليهم أن يعتبروا، أنتم مخلوقون، من الذي خلقكم؟ أهذه الأصنام؟ هذه الأوثان؟ هؤلاء المقبورون؟ إذا كنتم تعتقدون أن الله هو الذي خلقكم فلما تصرفون العبادة لغيره؟ وهنا إشكالان مع جوابهما. الإشكال الأول، كيف وحد كلمة يخلق جعلها للواحد؟ أيشركون ما لا يخلق، ثم جمع فقال وهم يخلقون، لم يقل الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلقون شيئا، يخلقون شيئا وهم يخلقون، إنما قال يخلق وهنا قال وهم يخلقون بالجمع. الجواب أن لفظة ما الموصولة هذه تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، تدل على الواحد وتدل على الاثنين وتدل على الجمع، فلفظها مفرد، ما لفظها لفظ المفرد لكن معناها يحتمل الجمع، فكأن المعنى من حيث المعنى هكذا، أيشركون ما لا يخلقون شيئا، فهي تحتمل الجمع في المعنى. فإذا قال الله عز وجل ما لا يخلق وجعل كلمة يخلق للمفرد، هذا باعتبار لفظ ما، لفظ كلمة، أو باعتبار كلمة ما أن لفظها لفظ المفرد، وفي قول وهم يخلقون باعتبار معناها أن معناها معنى الجمع. الإشكال الثاني أن الجمع بالواو والنون يكون في من يعقل، فكيف هنا قال هم وهم يخلقون إذا كان الضمير يعود على من؟ على هذه الأصنام وهذه الأوثان، فلما جمع هنا بالواو والنون وهم يخلقون؟ والواو والنون إنما يؤتى بها للعاقل وليس لغير العاقل. والجواب أن العابدين لما اعتقدوا أن هذه الأصنام تعقل وتصوروا ذلك واعتقدوه في أنفسهم، قال الله سبحانه وتعالى باعتبار ما اعتقدوا وهم يخلقون، يخلقون باعتبار أنهم عقلاء عند من؟ عند الذين عبدوهم من دون الله. ثم قال ولا، وهذا له نظائر مثل قوله سبحانه عن يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، باعتبار تصور أنهم يعقلون هذا في المنام. قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا. النصر والنصرة هي العون أو المعونة على العدو، هذا معنى النصر والنصرة. ولا يستطيعون لهم نصرا، والمعنى أن المعبود يجب أن يكون أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله أيا كانت يجب أن تكون قادرة على إيصال النفع وعلى دفع الضرر، وهذه الأصنام والأوثان والآلهة التي عبدت من دون الله ليست كذلك، فكيف يليق بالعاقل عبادتها؟ كيف يليق به أن يعبد هذه الأصنام وهذه الأوثان مع أنه يعلم أنها غير قادر على نصرته؟ والاستطاعة في قوله ولا يستطيعون يقول عنها أهل العلم إنها اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، فكل شيء يتمكن الإنسان به مما يريده من فعل ونحوه هذا يسمى استطاعة، وهي أخص من القدرة، هي أخص من القدرة. نعم، إذا نفى الاستطاعة عنهم فقد نفى القدرة من باب أولى. وقوله هنا لا يستطيعون أبلغ من قوله لا ينصرونهم، قال هنا لا يستطيعون لهم نصرا، هذا أبلغ من قوله لا ينصرونهم. لماذا؟ لأنه لو قال لا ينصرونهم لقال قائل لكنهم يستطيعون، لكن ما جاءوا لنصرتهم، هم يستطيعون لكن ما أتوا لنصرتهم. فعند أن قال لا يستطيعون لهم نصرا سواء أتوا أم لم يأتوا فإنهم لا يستطيعون النصر لهؤلاء. وقوله ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون أي لا ينصرون أنفسهم إذا رام أو قصد أحد الاعتداء عليهم. لو اعتدى أحد على الأصنام والأوثان والمقبورين فهل تستطيع هذه الأصنام وهذه الأوثان أن تدفع عن نفسها اعتداء الغير عليها؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تنصر نفسها. فإذا كانت غير قادرة على نصرة نفسها فكيف تنصر غيرها؟ وفي ذلك مثل مضروب ذكره الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام، جعل الأصنام جذاذا، كسر الأصنام، فهل الأصنام قامت ودفعت إبراهيم وأخرجته من ذلك المكان أو أماتته وقتلت؟ إذن فكيف يليق بعاقل أن يصرف العبادة لغير الله وهو يعلم أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون دفع الأذى والضرر والاعتداء عن أنفسهم، فكيف يطلبون منهم المعونة والنصر؟ وهنا قال ولا أنفسهم ينصرون، ولم يقل ولا ينصرون أنفسهم، قدم قوله أنفسهم، قال أهل العلم للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم، لأنه أدل على عجز تلك الآلهة، فمن يقصر عن نصر نفسه يقصر تماما عن نصر غيره. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الأصنام والأوثان عاجزة من وجوه أربعة. في هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل عجز الأصنام والآلهة. الوجه الأول أنها لا تخلق، هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تخلق، والذي لا يخلق لا يستحق أن يكون معبودا، أن تصرف له العبادات، أن يدعى من دون الله، لأنه لا يخلق، بل لا يخلق شيئا. وهذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الوجه الثاني أنهم مخلوقون من العدم. من الذي أوجد هذه الأشياء من العدم؟ الله. إذن فكل مخلوق من العدم مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إلى الله. الوجه الثالث أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم، لا يستطيعون نصر الداعين لهم. إذا دعاهم الداعون انصرونا، لا يستطيعون، مسلوبة منهم الاستطاعة. الوجه الرابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولذا قال الله سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الذي يطلب من الآلهة نفعا ضعيف، لأنه متمسك بمن؟ بضعيف. والمطلوب هذا الذي أخذ منه شيء، الذباب أتى عليه فأخذ منه شيء من طيبه أو مما على جسمه، هل يستطيع أن يستنقذه وأن يرده؟ ضعيف. فالكل ضعيف، الداعي والمدعو ضعيفان، ضعف الطالب والمطلوب. وهنا سؤال، لماذا خصص الله عز وجل ذكر النصر من بين الأعمال مع أنهم يطلبون مطالب أخرى غير النصر؟ لهم مطالب رزق وغير ذلك، لكن لماذا ذكر النصر من بين الأعمال؟ يطلبون منها أن تنصرهم. يقول أهل العلم لأن النصر هو أشد مرغوب لهم، أشد مرغوب لهم هو النصر. فالعرب كانوا أهل غارات وأهل قتال وثارات، فالانتصار عندهم من أهم الأمور لديهم، أهم شيء أن ينتصروا على أعدائهم. ولذا ذكر الله عز وجل أن المشركين ما عبدوا الآلهة إلا من أجل أن تنصرهم، من أجل هذا الأمر. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم إيش؟ ينصرون. من أجل ماذا اتخذوا الآلهة؟ من أجل هذا الأمر المهم، إذا استنصروا نصروا، هذا مقصودهم. وقال سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، وهذا من دواعي النصر أو من ثمرات النصر العز. قال الله كلا لن يتحقق لهم ذلك من قبل الآلهة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ليست للأصنام ولا للآلهة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. قول المصنف الآية أي إلى آخر الآية، فهي تقرأ بالنصب الآية، إما أن تكون منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية، فلما نزع الخافض وهو إلى وآخر نصبت الكلمة، ويصح أن تكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية، أكمل الآية. وتمام الآية وابتداؤها قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما مناسبة هذه الآية للباب؟ المناسبة أنها دلت على أن دعاء غير الله شرك، ينافي التوحيد. من أي وجه؟ لأنه قال والذين تدعون من دونه، تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، دل على أن دعاء غير الله شرك، ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى. وقوله ذلكم الله ربكم له الملك، بدأ بالإشارة إليه سبحانه بإشارة تدل على البعد وعلى الجمع. قال ذلك، اللام لام البعد، ودلت على الجمع في قوله ذلكم، وهاتان التي فيهما الدلالة على البعد، ذاك يدل على عظيم قدر الله سبحانه وتعالى. ذلكم الرب العظيم القدر، ذلكم ربكم العظيم القدر، هذا في إشارة البعيد. من حيث عظم قدره سبحانه، قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأما الجمع فإنه يدل على التعظيم، ذلكم هذا جمع، ليس دليلا على كثرة المشار إليهم، ولكن يدل على التعظيم. ذلكم، فالله عز وجل يعظم نفسه فهو العظيم سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، وأثبت له هنا صفتين: صفة أو ثلاث صفات، صفة الألوهية، وصفة الربوبية، وصفة الملك. وهذه قد اجتمعت في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ثلاث صفات: صفة الألوهية، الربوبية، الملك. وهذه الصفات الثلاث يا أبا داود إذا اجتمعت بلغ الموصوف من الكمال أعلى صفة الألوهية وصفة الربوبية وصفة الملك. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.